بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن الصنافحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: دخلت عليه وهو في المرض فبكيت فقال: مهلا بما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لاشهدن لك، ولئن شفعت لاشفعن لك، ولئن استطعت لانفعن. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا، وسوف احدثتموه اليوم. وقد احيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
نعم. قول هذا الراوي وهو الصنابحي رحمه الله قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، يعني يوم القيامة أنه يشهد له بالخير والصلاح. ولئن شفعت لأشفعن لك، أيضا يقول: إن أذن لي بالشفاعة فإني سأشفع لك. قال: ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه فإلا حديثا واحدا. هذا فيه دلالة، والحديث قد تقدم شرح البارحة، فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحدثون مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما كان فيه نفع للمستمع، أما ما لم يكن لهم إليه حاجة ولا يترتب عليه عمل فإنهم قد يكتمونه عنهم لأجل المصلحة. وهذا كثير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. قال: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكمه. فالذي فيه خير ونفع وعمل هو الذي يخبر به، وهذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح هو القائل: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين، بثت فيكم أحدهما والآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. وهذا محمول كما ذكر العلماء على أمور الفتن التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتعلق بأسامي أمراء السوء، وما يتعلق بالفتن المستقبلية. ومن ذلكم أنه كان يشير ويعرض تعريضا فيقول: نعوذ بالله من إمارة الستين وولاية الصبيان. إمارة الستين يعني إشارة إلى ما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق بولاية يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية تولى الخلافة بعد أبيه في عام 60 من الهجرة، فوقعت الفتن والأمور العظيمة، وولى يزيد ابن معاوية بعض الصبيان من بني أمية، جعلهم أمراء على بعض البلاد وبعض الأمصار. فكان أبو هريرة رضي الله عنه في حياته يقول: أعوذ بالله من إمارة الستين وإمارة الصبيان، أو كما قال. فاستجاب الله عز وجل له دعاءه وقبض قبل 60 من الهجرة بعام، قبل مجيء هذا العام بسنة. وأيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أمور الفتن فكتمها ولم يحدث بها. وهذا فيه درس وفيه فائدة لطلاب العلم والدعاة إلى الله، أنهم يعرفون الناس أو يعلمون الناس ما يحتاجون إليه من العلم، ما الأفضل كتمه، ومن العلم يعني ما ينبغي على المدرس والمعلم أن يراعي الحضور والمستمعين. فليس كل شيء من العلم يطرح على جميع الناس، فبعض الناس قد يسبب لهم تشويشا، بعض العلوم تسبب لهم تشويشا. فطالب العلم والداعي إلى الله يعرف كيف يحدث ومتى يحدث ومع من يتحدث ومع من يطرح هذه المسائل ومع من أيضا يكتم بعض هذه المسائل. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه: باب من خص قوما بالعلم كراهية ألا يفهموه، كراهية ألا يفهموه. ثم روى بسند حديث علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون أي بما يفهمون. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه يقول، وإن كان السند فيه شيء من الانقطاع، يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا منهج الأولين، وهذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كما سيأتي في الحديث القادم كلم معاذا بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هذا يدل على هذا الأمر. ويقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال: لأجل هذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى أو يكره التحديث بأحاديث ظاهرها الخروج على السلطان، والإمام مالك كان يكره التحديث بأحاديث الصفات، وأبو يوسف كان يكره التحديث بأحاديث الغرائب، وذكر مثل نحو هذا حديث الغرائب. واعترض بعض العلماء على الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله بأن الإمام مالك كان يكره التحديث بأحاديث الصفات. يقول هذا العالم وهو صاحب تيسير العزيز الحميد، ما اسمه؟ سعدي؟ لا، ها؟ سليمان، الإمام سليمان ابن عبد الله، يقول في كتابه تيسير العزيز الحميد، يقول: ما أظن أن هذا يصح عن الإمام مالك، ما أظن أن هذا يصح عن الإمام مالك، هؤلاء السلف كانوا يحدثون بأحاديث الصفات. يقول: هل أحاديث الصفات أو هل نصوص الصفات إلا آية قرآنية أو حديث نبوي؟ قال: مثل هذا لا يكتم عن الناس. وهذا دأب السلف الصالح، أنهم علموا الناس دينهم ولقنوهم العقيدة الصحيحة. ويقول: إنما هذا دخل عليهم من بدع الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، فأشاعوا ذلك أن أحاديث الصفات لا يحدث بها لأجل ألا يعرف الحق ويؤخذ به، لأنهم لا يعتقدون بالأسماء والصفات. هكذا يقول هذا الإمام وقوله حق. ويقول: مثل هذه الأمور لا تكتم، مثل هذه الأمور لا تكتم، لكن على العالم أن يتلطف في تعليم الناس ما يحتاجون إليه، على العالم أن يتلطف. يقول: يعني العلوم النافعة لا تكتم، لا تكتم، لكن ممكن يؤخر الطرح أو يحسن في طرح بعض المسائل برفق ولين وتلطف، وإلا فالناس قد ينكرون أمورا لا يعرفونها، قد ينكرون أمورا لا يعرفونها، ولا يدعو هذا إلى كتمان ما يعلم من الحق، بل يجب أن يعلم الناس دينهم لكن بالأسلوب والترفق والتلطف. نعم يا أخي، بحديث السورة. بارك الله فيك. الأخ يقول لي عن المنقول عن الإمام مالك في حديث السورة: رأيت ربي في أحسن صورة. لا، إذا أطلق هذا يريد هذا حديث ان الله خلق ادم على صورته. ما شاء الله. نعم. نقل الاخ عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان يقول كلام الامام مالك في هذا الامر في حديث الصوره، او رايت ربي في احسن صوره ايضا. رايت العلامه الذهبي رحمه الله في السير في الجزء العاشر يذكر حديث الصوره رايت ربي في احسن صوره، وتعرض لهذه المسألة، مسألة ما هو العلم الذي يذكر وما هو العلم الذي لا يذكر، وذكر حديث رأيت ربي في أحسن صورة وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. فالشاهد هنا يقول ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. يعني حينما قرب أجله ودنا موته حدثهم بحديث هذا الذي تقدم معنا البارحة وقبل البارحة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. كيف نفهم هذا النص أن من شهد بالشهادتين فالله عز وجل يحرم عليه النار، مع الأحاديث والنصوص الأخرى التي فيها أن قوما من الموحدين يعذبون في النار حتى يصيرون فحما ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين؟ فلا بد من الجمع بين النصوص، فبعد الجمع بين النصوص نعلم أنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد. فالتوحيد حسنة عظيمة، إما أن يكفر الذنب الذي هو دون الشرك، وإما أن يمنع صاحبه من الخلود في النار على أقل تقدير. فضل التوحيد أنه إما أن يكفر الذنوب كلها عدا الشرك، وإما أنه يمنع صاحبه من الخلود في النار. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. ولعل هؤلاء الذين هم في الدرجة العليا من تحقيق التوحيد، الذين حققوا التوحيد تحقيقا عظيما فابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، فأدى بهم الحال إلى أنهم يمنعون من دخول النار أصلا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن على قسمين، إذا عظم التوحيد وكمل التوحيد فلهم الأمن المطلق، وأما إذا عندهم أصل التوحيد فعندهم مطلق الأمن. عندنا الأمن المطلق ومطلق الأمن. متى يكون الأمن المطلق؟ إذا عظم وكمل التوحيد في القلب فإنه يحرق الذنوب ويجعل صاحبه يتحاشى الوقوع في الذنوب، وإذا وقع فإنه يبادر إلى التوبة النصوح. هذا يعني الذي يحمل أصحابه على التوبة هو التوحيد الكامل. فمن كمل توحيده كان آمنا أمنا مطلقا في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما إذا كانت عنده بعض الذنوب والمعاصي فكما تقدم مرارا فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها وليسوا تائبين منها فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم بذنوبهم ثم معالهم إلى الجنة، وإن شاء غفر وتجاوز لهم برحمته سبحانه وتعالى. فهذا النص قوله حرم الله عليه النار إما أن يحمل على الذين كملوا التوحيد فلا يدخلون النار أصلا بل يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، أو أنه حرم الله عليه النار يعني الخلود في النار، حرم الله عليه الخلود في النار.
قال رحمه الله حدثنا الزهري بن خالد الأزدي قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت وبينه إلا مغفرة الرعب. فقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديه. ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديه. ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبه.
نعم. قوله: كنت ردف أو ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بيني وبينه إلا مغفرة الرحل. فيه أمور هذا الحديث، فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة، فيها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة، أما إذا كانت الدابة ضعيفة فلا يجوز أن يشق عليها وأن تحمل ما لا تحتمله. وأيضا فيه قوله: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فيه دلالة على أنه لا يكون هناك التصاق، بخلاف الذي يلاحظ اليوم الذين يركبون هذه الدراجات النارية، فتجد بعضهم ممن لا عقل عندهم ولا دين فيلصق بعضهم يعني جسده ببعض، وهذه فتنة لا شك، وهذا خطأ أن يحصل هذا الأمر، أن يلصق بعضهم بعضا جسده ببعض ويتحلق به، وقد يركب في الدراجة الواحدة ثلاثة وأربعة، وهذا دليل المجون، ما يصدر من أناس أهل دين أو أهل عقل يلتصق أربعة من الشباب بعضهم ببعض أو ثلاثة ويمسك بعضهم ببعض. هنا يقول: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، تعرفون مؤخرة الرحل؟ يعني خشبة يجلس عليها الجالس. هذا فيه دلالة على أنها مفصول، ما يجلس يعني ملتصق به كما يلاحظ اليوم، محل فتنة. لكن إذا أمنت الفتنة قد لا يكون هناك بأس، لكن هذا الذي يلاحظ اليوم هذا دليل على التساهل والتفريط، والله المستعان. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يركب على دابة وهو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك كان يركب معه غيره مع أنها دابة. قال: فقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة. ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يصلح هذا وهذا، يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديك. يقول النووي رحمه الله: والأظهر يعني في لبيك وسعديك، قال: الأظهر في معنى لبيك أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة إلى آخره. قال: قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هنا ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم بطريق السؤال، وهذه طريقة حسنة في إيصال العلم، أنه يوصل العلم من طريق السؤال، وهذا أدعى للفهم وأدعى للانتباه والأخذ. فإنك لو أردت أن توصل معلومة بطريق الإلقاء قد لا يفهم ولا ينتبه في الأمور العظيمة والمهمة، قد لا ينتبه المستمع، لكن إذا قيل ما حكم كذا فيلقى إليه السؤال ويدور السؤال في رأسه ويبحث عن الجواب، فإذا جاء الجواب فإنه يكون أدعى في فهمه وبقائه ورسوخه في ذهنه. وهذه طريقة نبوية كان يكررها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس في أمتي؟ أتدرون أي يوم من هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ العلم من طريق السؤال. وهكذا ينبغي للمدرس إذا استطاع أن ينوع طرق إلقاء المعلومات من طريق الإلقاء الابتدائي وأيضا بطريق السؤال والجواب، فإنها طريقة نبوية، طريقة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. سأله: ما حق الله على العباد؟ هذا الحق العظيم الذي هو أعظم الحقوق وآكد الحقوق حق الله على عباده، ثم يأتي بعده حق الوالدين، ثم يأتي بعده حق الأقارب، ثم يأتي بعده حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك وابن السبيل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى هذه الآية بآية الحقوق العشرة. فأعظم هذه الحقوق وآكد هذه الحقوق وأول هذه الحقوق حق الله عز وجل وحق رسوله. أين موضعه؟ حق رسوله أين موضعه؟ ها؟ تبعش؟ أي داخل في حق الله، حق الله المتضمن لحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ الله عز وجل له حق على عباده الذين خلقهم. سيأتي: قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فيه الأدب، الأدب في العلم، أن من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، أو ليقل لا أدري، ولا يتكلف ولا يقحم نفسه فيما لا يعلم. فمعاذ بن جبل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله فيقول: الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي لكل مسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة تقول: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وربنا عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتاب الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم خطير، يضلل نفسه، يوقع نفسه في الورطة ويورط الآخرين، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ليضل الناس بغير علم. فينبغي على كل مسؤول ألا يتجاوز وألا يتعدى وألا يتكلف. قال الله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف مذموم، لا تتكلف، نهينا عن التكلف. يقول ابن مسعود: أيها الناس، من علم فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قاله عمر بن الخطاب: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، كما قيل أن لا أدري نصف العلم. من رواه؟ كما قيل لا أدري نصف العلم، من رواه من صحابية؟ لا أدري نصف العلم، ها من عنده علم؟ لا أدري نصف العلم، من رواه؟ من صحابية ومن أخرجه وما حاله وما معنى؟ لا أدري نصف العلم. أنت تفضل. ابن مسعود. لا أدري نصف. من رواه؟ ها؟ صحيح؟ خالد. أي لا أدري نصف العلم. يقول أبو عبد الرحمن في الصحيح من حديث ابن مسعود. ها من عنده جواب؟ أنت يا أخي. الله أعلم نصف العلم، من رواه؟ ما تدري؟ طيب أحسنت. ها لا أدري نصف العلم، لو محرج صح في نفس الموضوع، لا أدري نصف العلم. ها أنت أي ليس بحديث، ليس له أصل، وإنما هي مقولة لا أدري نصف العلم، ما معناها؟ قلنا حديث موضوع لا أصل له، ما معنى لا أدري نصف العلم؟ نعم إذا لم تفهم فهو نصف العلم. أي نعم أحسنت، أنت قد أجبت، لكن نريد عبارة أخرى. أنت نعم هذا نوع من العلم. أحسنت أنت يا فواز قد أجبت. ها أي نعم، تمييز المعلوم من المجهول هذا نوع من العلم، تمييز المعلوم من المجهول. تسأل فتقول هذا جوابه كذا، وتسأل سؤال آخر فتقول أنا لا أدري، فصرت تميز بين المعلوم وبين المجهول. قال العلماء تمييز المعلوم من المجهول هذا نوع من العلم، وهذا قيل لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. فهنا يقول معاذ حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فيه دلالة. ها تفضل. نعم جزاك الله خيرا. أيضا قوله الله ورسوله أعلم فيه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عما لا يعلم ممكن أن يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فمن سئل عما لا يعلم فلا يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم فقط، يقول الله أعلم لا يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتقل إلى الله وهو في قبره، قد مات وقبر في قبره، وإن كان حيا في قبره لكن حياة برزخية الله أعلم بها، الله أعلم بها، قد أدى المهمة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تقل بعد وفاته الله ورسوله أعلم، سواء كانت في الأمور الكونية أو كانت في الأمور الشرعية. على الراجح والذي عليه أكثر العلماء أنه لا تفصيل في ذلك، إنما تقول الله أعلم، تقول الله أعلم. والدليل على ذلك حديث يعني يجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يقال في المسائل الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، تكل العلم إلى عالمه. قال الله قلت الله ورسوله أعلم، من القائل الله ورسوله أعلم؟ إنه معاذ عالم من علماء الصحابة قدم معنا قبل ليالي أنه يحسن بعض أهل العلم ذلكم الحديث أن معاذا يأتي يوم القيامة قبل العلماء بإيش؟ بإيش؟ برتوة. إيش معنى رتوة؟ رمية حجر، درجة ورمية حجر، يعني مسافة قبلهم بمسافة، عالم من العلماء رضي الله عنه توفي وله من العمر 36 سنة، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه. كم عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حول 10 أو 11. قال الله ورسوله أعلم. ما تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم، تقول الله أعلم. الإمام مالك جاء ورجل فسأله عن 40 مسألة، أجاب في كم؟ في كم؟ في 4، وفي 36 إيش قال؟ قال الله أعلم. قال يا إمام جئت من مكان بعيد وقومي ينتظرون الجواب، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم سألت مالكا فقال الله أعلم، قل لهم سألت مالكا فقال الله أعلم، بدون تكلف. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أعظم الحقوق، حق الله عز وجل. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق العظيم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل ما خلق الله عز وجل الجنة والنار، وما أرسل الرسل، ولا أنزل عليهم الكتب، ولا كانت المفاصلة بين الرسل وخصومهم، ولا أبيحت دماء وقطعت رؤوس والسبيحة أموال وأعراض، إلا لأجل هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله عز وجل. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق العظيم الذي ينبغي لكل إنسان أن يتأمل فيه وأن يراعيه وأن يحققه. فالله ما أوجده لأجل الأكل والشرب ولأجل اللهو واللعب والعبث، وإنما الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه الدنيا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي القيام بعبادة الله وحده لا شريك له، أن يتذلل لله وأن يرغب إلى الله وأن يؤدي أوامر الله وأن ينتهي عما نهاه الله، وأن يفرد الله عز وجل وحده لا شريك له بالعبادة، لأنه هو الذي خلق وهو الذي تفضل وأعطى وتمنى. فمن الخطأ أن يكون الله هو الذي رزق ثم يشكر غيره، وأن يكون الله عز وجل هو الذي أيضا أعطى ويحمد غيره، وأن يكون الله عز وجل هو الذي تمنى ثم يتوجه ويعبد غيره سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم، فهذه أعظم الحقوق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هي العبادة؟ هي التوحيد. ما هي العبادة؟ هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. العبادة ليست مجرد صلاة وصيام، بل العبادة هي أعم من ذلك، فكل قول وعمل يقرب إلى الله فهو من العبادة، هو من العبادة. كل قول وعمل يقرب إلى الله فهو من العبادة. فكل حياة المسلم يستطيع أن يجعلها عبادة بالنية الصالحة، العبادات المشروعة المنصوص عليها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والأخلاق الفاضلة، وأيضا أعمال القلوب من الحب لله ورسوله وخشية الله والرجاء لرحمة الله والخوف من عذاب الله والشكر لنعماء الله والصبر على أقدار الله. أشياء كثيرة من العبادات، أيضا العادات يستطيع أن يجعلها عبادات ويؤجر عليها بالنية الصالحة. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا؟ لأن العبادة لا تسمى عبادة ولا يثاب عليها ولا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا بشرط اجتناب الشرك، إلا بشرط اجتناب الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد من التبري من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تكون مقبولة ولا نافعة ولا مجدية إلا بشرط الإخلاص، أن يفرد بها ربنا عز وجل وحده لا شريك له. أما إذا عبد الله وعبد معه غيره فهذا عبث، وهذا لعب، وهذا يضر ولا ينفع، هذا يضر ولا ينفع. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين، بشرط الإخلاص وهذا معنى لا إله إلا الله، وبشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به بأي نوع من أنواع الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، سواء كان الظاهر أو الخفي، سواء كان الخفي أو الجلي، بأي نوع، سواء كان شركا قوليا أو اعتقاديا أو عمليا، ولا يشرك به شيئا. شيئا نكرة في سياق ولا يشرك به شيئا، نكرة في سياق ولا يشرك به شيئا. لا يشركون ولا يشركون في سياق النهي، في سياق النهي، فتفيد العموم. النكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم، تفيد العموم. ولا يشرك به شيئا، أي شيء، سواء كان وليا أو كان قبرا أو كان شجرا أو حجرا أو ملكا أو رسولا أو إنسيا أو جنيا، صالحا أو طالحا، ولا تشرك به شيئا. أي نعم أحسنت، يعني هنا نافية لأنها معطوفة على المنصوب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، معطوفة على المنصوب فهو في باب النفي. نعم، ما قد نظرت إلى الذي قبله، وإلا هو السياق على أنه النفي، ولا يشركوا، لا يشركوا في إخبار بالنفي. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.